الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن كل مسلم في تلك الفترة وفي تلك الأزمات التي تعتري عالمنا وفي تلك الفتن والمصائب وغيرها مما يعتري العالم العربي والعالم الإسلامي، أنه أوقع دهشة في العقول وحيرة في القلوب، وأصبح كثير من المسلمين لا يدري أين تقع قدمه ولا يدري أين يضع هذه القدم. ولذلك ينبغي هنا أن ننبه إلى التمسك بثوابت معينة لا ينبغي أن يستغني عنها المسلم أبدا. وهذه الثوابت أولا أن مرجعية الأمة المسلمة هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كثيرا من الفتن التي وقعت للمسلمين إنما هي بسبب خروجها عن هذا الأصل الأصيل الذي إنما خلقنا لنتعبد لله عز وجل بما أمرنا بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من الابتلاءات التي تعرضت لها الأمة المسلمة والأمة العربية أنها أعرضت عن الهدى في كتاب الله عز وجل وعن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فهدي الكتاب والسنة لا شك أنه يأخذ بأيدي الناس إلى الخير في الدنيا والآخرة، وإنما كل فتنة وكل بلية إنما السبب الأول فيها هو الإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن ذلك الكتاب الكريم الذي أنزله الله عز وجل هدى للناس وفرقانا وبيانا للحق، فيه بيان كل أمر وفيه بيان كل حكم لو اهتدى الناس بهديه، لكن الأمة من فترة طويلة أعرضت عن ذلك وتطلعت تطلعات مختلفة، كل له مشربه وكل له ميله وكل له كذا، ولم يقف الناس أهواءهم وحركاتهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة أصيلة لا يستطيع مسلم أن يشكك فيها، أن الهدى في كلام الله عز وجل وما جاء عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مشكلة، وهي أن الكتاب الكريم لا يتكلم، لا يحكم بين الناس بنفسه ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما خرج وقع بين الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وقعت المشكلة مع الخوارج، أنهم عندما قالوا أنت تحكم فينا الرجال، عندما حكم بعض الناس، فجاء إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال أيها الكتاب انطق بما بينهم، انطق بالحكم، أي أنه يبين لهم أنه إنما يحكم بالكتاب والسنة العلماء العارفون بالكتاب والسنة. ولذلك فلا شك أن لما كان الكتاب أو السنة لن تنطق في الحكم بين الناس، إنما سينطق بذلك أهل العلم. وهنا تأتي محنة أخرى بالنسبة لأهل العلم، وأهل العلم أصناف، ولذلك أيضا أهل العلم هم ملح البلد، فإذا فسد الملح فكيف تصلح البلد؟ ولا شك أن في هذا الدين في كل زمان ومكان أناس عاضون على الكتاب والسنة وعلماء لا يغيرون ولا يبدلون، ولكن في نفس الوقت هناك من ليس بعالم ويدعي العلم، وهناك من ينتسب إلى علم أو إلى شيء من العلم لكنه يمكن أن يبيع دينه بدنياه، فهذه مشكلة. ولذلك لا بد عند الاهتداء بهدي أهل العلم ومن تحكيمهم أن يتم تحكيم أهل العلم الحقيقيين المعروفين بعلمهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، البعيدين عن الأهواء والتلاعب وغيره. ولذلك هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس عندما يرى هذا يقول كلاما وذاك يقول كلاما معارضا له يتهم العلم ويتهم العلماء، والعلماء الحقيقيون بريئون من تلك التهم، إنما العلماء الحقيقيون يتكلمون بما يرضي الله عز وجل، سواء أصابوا أم أخطأوا فإنهم في النهاية بشر عندما ينظرون في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما زلت عند هذا الأمر أن المخرج من تلك الأزمات إنما هو بالرجوع إلى أهل العلم الحقيقيين المعروفين بتجردهم لله عز وجل، وأنهم لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، وليس لهم أهواء وليست لهم ميول، وإنما معروفون بانتمائهم فقط إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعتقد أنه إذا أتى الطائفة ببعض من يشهد لكلامها ممن ينتسب إلى العلم وطائفة أخرى فينبغي أن تحيد الطائفتان، وينبغي أن يحكم بين الطائفتين من لا ينتمي إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من عرف بأنه بعيد عن ذلك وأنه لا يخدم مصلحة أحد إلا دين الله عز وجل. هذا هو العالم الحقيقي الذي يلجأ إليه في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه الأحداث التي تلم بالأمم وتوقع المشاكل والفتن وغير ذلك إن لم تعالج معالجة حقيقية. الله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبد إخواني مأمور بشيئين حتى يكون قد أدى ما عليه، هذا على العالم ولغير العالم، حتى الشخص العادي مأمور بأن يبذل وسعه في معرفة الأمر ومأمور بأن يخلص نيته، إذا بذل الوسع وأخلص النية فقد أدى ما عليه، وقد تعهد الله عز وجل بمزيد من الهداية الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انظر، وهذه قاعدة في جميع الأعمال أيها الإخوة، إن كل من عمل عملا لله عز وجل سيجد بركة ذلك، وأما من تكلم لدنيا أو لعرض أو لمصلحة أو لحزبية أو لأموال أو غير ذلك فكل هذا باطل، فكل ذلك حابط، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم عندما في الهجرة التي هي كانت من أعظم أعمال المؤمنين، فيقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت. ولذلك أهل العلم كانوا يصدرون هذا الحديث في أول كتبهم حتى يكون داعية لإخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك أنا أعتقد أن ابتلاء الأمم المسلمة والعربية من شيئين، من الجهالة ومن عدم الإخلاص، وعدم الإخلاص هذا نتيجة الأهواء وحب الدنيا والعصبية والتعصب والتحزب وغير ذلك، لأنه يريد مصالح معينة، يريد أهواء معينة، يريد دنيا، يريد كذا. لكن نريد من يتعبد لله عز وجل بأمرين، أن يعطي وسعه في معرفة حقيقة الأمر، وأن يعطي نيته لله عز وجل، فإن تكلم فإنما نيته لله. ومعنى نيته لله عز وجل أنه إنما يريد الخير ويريد المصلحة بالعباد ويريد مصلحة الدين ومصلحة الشرع ومصلحة الدين والشرع فيها مصلحة العباد ومصلحة الناس جميعا. أما عندما يأخذ الإنسان الهوى أو التحزب أو غير ذلك من الأهواء فإنها تستولي على قلبه وتصبح تبعده عن الإخلاص، تبعده عن الكلام الحق، فتجد أن الكلام موجه بسبب مصلحة من المصالح، بسبب تحزب، بسبب تعصب، بسبب دنيا، بسبب مال، بغير ذلك من الأسباب. ولذلك كما قلت أيها الإخوة، نحن مشكلة الأمة في هذين العنصرين، العلم والإخلاص، لأنه قد يكون عند الإنسان إخلاص لكنه جاهل يتخبط. وكم من إنسان يريد خيرا لكنه جاهل، فربما حتى في العبادات والأعمال المختلفة هو يريد أن يفعل خيرا لكن لا يأتي الأمر على وجهه. ولذلك هناك عبارة مشهورة بين الناس، وهي أن الطريق إلى جهنم مفروش بالنيات الحسنة، ومرادهم بذلك أن النية لا بد أن يصحبها عمل، أن النية لا بد أن يصحبها معرفة، أن النية لا بد أن يصحبها علم، لأنه نية طيبة لكن لا يدري شيئا فهو يتخبط يمينا ويسارا. هذا جانب. الجانب الآخر بأنه ربما يكون لديه علم لكن نية ليست صالحة، يريد يعمل عملا يتظاهر بشيء لكنه ليس صافي النية. ولذلك كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يوضح هذه المسألة فيقول إنما الأعمال بالنيات، أي صلاحها والأجر عليها وثوابها بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الهجرة التي هي كانت أعظم الأعمال وبسببها يقال المهاجرون والأنصار، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي مقبولة، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أي لهدف من الأهداف يريد أن يهاجر مع المسلمين حتى يستفيد دنيا من مال أو غيرها، وهذا إشارة إلى الأعراض المختلفة وليس حصرا لها. فكل من لم يرد وجه الله عز وجل فإنما يريد وجوها أخرى، يريد وجه المال، وجه السلطان، وجه الدنيا، وجه كذا. وكم من أعراض وكم من فتن تفتن الناس عن دينهم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فليذهب فليأخذ أجره ممن هاجر إليه. فكذلك من تكلم لهوى فليذهب فليأخذ أجره من الهوى، من تكلم لسلطان فليأخذ من السلطان، من تكلم لمال فليأخذ من المال، ولا ينفع حينئذ. ولذلك وهذا يدخل فيه مسألة النصح، أن الواجب على من تولى أمرا أو جعله الله عز وجل في قيادة أو في ريادة أو يتبعه بعض الناس أن يكون ناصحا لهم، لأن النصح صفة المؤمنين. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي كان يبايعهم في ضمن البيعة وعلى النصح لكل مسلم، وحديث تميم الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل لمن؟ ومعنى النصيحة أيها الإخوة أن الناصح يعطي وسعه في تعريفك بالخير. فعندما تأتي لإنسان يريد وتسأله عن أمر أو لا تسأله يتدخله، فينبغي أن يعطيه خير ما عنده وخير ما يعلم لمن أمامه، حتى ولو كان مخالفا هواه ومخالفا مصالحه، فإنما النصيحة لله عز وجل، والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها هي الدين، أي أنها ركن رتين، لأنها تدل على خلوص الإسلام في قلب المؤمن، تدل على صدق الإسلام في قلب المؤمن. لأن النبي يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تحب لهذا سواء كان من عامة الناس أو كان سلطانا أو إماما أو عالما أو مهما كان، فإنك لا تحب له الشر وإنما تحب له الخير، وتتمنى أن تقع يده على الشيء الذي ينفعه وينفع الأمة، لا أن تغشه، لأن الغش من صفات المنافقين، إن المنافق عندما تنصحه يبدي لك شيئا غير الصواب، يضع الصواب خلف ظهره يخفيه عليك ويظهر لك ما يوقعك في مأزق أو يوقعك في بلية أو في مصيبة، لأنه ليس مؤمنا، لأنه لا يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، لأن الحديث يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب. فالنصيحة إنما هي نابعة من الإيمان حتى لو كانت تخالف الهوى، لأنك طلبت النصيحة أو أردت أن تعرف الطريق فالواجب أن يعطيك الحق وأن يبين لك هذا. لو أن الأمة التزمت بتلك القواعد يا إخواني وهي في كتاب الله عز وجل واضحة، ولا شك أن العلماء والخطباء والمتكلمين تكلموا في كل ذلك، فليس فيه كلمة جديدة، لكن مصيبتنا هي العمل بما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان التناصح دأبنا، لو كان التناصح هو عملنا، لو كان الالتزام بكتاب الله عز وجل هو سعينا، ما وقعت الأمة في تلك الأزمات التي وقعت فيها، ولن تكون نجاة الأمة إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وظهور النصح والسماع لهم. لأنه عندما ينصح الناصح ولا يسمع له فكأنه لم يتكلم وكأنه لم ينصح، وبالتالي أهدرت نصيحته، معه ذهب معه لآلئ تجري على لسانه يكون فيها نجاة الأمة، لكنها تلقى في الشارع، لكنها تلقى في الزبالة، لأنه لا يستمع لها. ولذلك المجتمعات المسلمة تحتاج إلى هذا التجديد في أمورها، تحتاج إلى التناصح، تحتاج إلى الإخلاص، أن يكون وجهها ليس لعصبية مقيتة ولا لحزبية ولا لقبلية ولا لجهة ولا لفئة ولا غير ذلك، فإن العصبية من أمقت ومن أشد ما بغضتها الشريعة إلى الناس. ورد في بعض الغزوات أن غلامين، غلام للأنصار وغلام للمهاجرين، وقع بينهما مضاربة غلامان، فقال أحدهما يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج غاضبا وقال وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ما هي التي أخبر النبي أنها منتنة؟ إنها العصبية، إنها العصبية التي يثيرها الناس، يثيرها يتعصبون لها دون الحق، لأن الشريعة الشريفة جاءت والعرب قبائل متناحرة متمزقة، وكان دأبها أن يسطو بعضهم على بعض، يتعصب لصاحبه لقبيلته والقبيلة الأخرى يهلكها يبيدها، لأنه إنما همه تعصبه لقبيلته، والحق مع قبيلته أيا اتجهت، إلى اليسار أم إلى الشمال أم إلى غيرها من الاتجاهات، فيرى الحق. ما قال بعضهم أنا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، أي أنه مع قبيلته، إن وقعت في الغيث وقع معها، وإن وقعت في الرشاد ذهب معها، لا يهمه الحق. فلم يكن في الجاهلية المقياس هو الحق ولا العدل، ولا فضلا عن كتاب الله أو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان المقياس هو التعصب للقبيلة، والحق معها أينما تحركت، قتلت أو سبكت أو نهبت أو فعلت ما فعلت من الجرائم، فإن الحق معها أينما تكون. وهذا من الباطل الذي جاءت الشريعة الشريفة بتغييره مما كان عليه أهل الجاهلية ومما مزقهم. ولذلك الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي جعل عصمتهم، جعل لهم مركزا يستمعون عليه، لأنهم لم يكن لهم قبلة، لم يكن لهم وجهة، لم يكن لهم هدف، لم يكن لهم دين، فجاءهم بالقبلة وجاءهم بالهدف وجاءهم بالبوصلة، أن يتجهوا جميعا حول واعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله أي كتابه وحكمه سبحانه وتعالى، أن يجتمعوا حوله. وهذا الحكم لجميع المسلمين، بدأ من يوم أن نزل ذلك الحكم إلى قيام الساعة، سينادى المسلمون جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله عز وجل امتن عليهم بأنهم كانوا أحزابا وفرقا فألف الله عز وجل بين قلوبهم. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا مهما أنفق فإن الأهواء عندما تغلب لا تصلحها الأموال ولا يصلحها شيء. ولذلك العرب هؤلاء الذين كانوا عبارة ما يشبه مجموعة من اللصوص أو مجموعة من الطوائف المتناحرة سرعان عندما اجتمعت على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت أمة قوية متينة تتجه في قبلتها إلى البيت الحرام وتسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصمتها بكتاب الله عز وجل ووحدتها وتآلفها وولاؤها فيما بينها ولاؤها للإسلام وللحق الذي نزل من السماء. فبدلا من أن كان يتبع الباطل مهما ذهبت فيه قبيلته أو عصبيته. وهكذا أيها الإخوة ليس المسألة مسألة قبيلة وإنما كل شيء يتخذ مقياسا للحق غير كتاب الله عز وجل فهو دعوها فإنها منتنة، سواء قال هذا شمالي هذا جنوبي هذا من بلد كذا وهذا من حزب كذا وهذا من حزب كذا، ما داموا جميعا مسلمين فيجمعهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا وتجمعهم الأخوة التي في كتاب الله إنما المؤمنون إخوة، يجمعهم حرمة الدم وعصمة دم المسلم، يجمعهم تلك القواعد التي غفل الناس عنها في ضمن هذه الفتن وهذه الأمور الهوجاء التي أذهبت العقول حتى ضل الناس عن ذلك الأصل الأصيل الذي ينبغي أن يلتموا حوله وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وطريقتها كما قلت أن يحكم أهل العلم المعروفين بعدم الأهواء وليس لهم ميل إلا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، توضع القضايا بين أيديهم وتطرح المسائل ثم يسألون أنتم فيما بينكم وبين الله، ستسألون أمام الله عز وجل ما الحكم ما المخرج، فيقولون حكمهم ويقولون ما فهموه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل الهداية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ربما يقول بعض الناس أنه قد حكم العلماء أو تكلم العلماء. الحقيقة أن العلماء تم في شأنهم التخبط، لأن كل طرف اختار مجموعة من العلماء أو مجموعة من المشايخ أو غير ذلك، ويريد أن يحصل المشكلة أنه ينبغي عند استفتاء العلماء أن يطلب الحكم الحقيقي. فلا وربك لا يؤمنون، هذا كلام الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا تجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي أنه من علامات الإيمان أن يستسلم الناس جميعا. ينبغي أولا أن يتفقوا على مجموعة من أهل العلم وأن يطرحوا المسألة بين أيديهم ويحكموهم. أما أن يأتي طرف بمجموعة من المشايخ أو من ينتسب إلى علم ويكلمهم في فتوى أو يسألهم وهذا يأتي كذلك، إنها نفس الطريقة التي يستعملها عامة الناس عندما يريد الناس، حتى الشخص العادي أيها الإخوة عندما يريد حكم الله عز وجل يعرف من العالم الذي يتجه إليه، وعندما يريد أن يحصل على شيء بما يتناسب مع هواه فإنه ربما يذهب إلى من يعرفه أو من هو قليل العلم أو من يميل معه فيحصل منه على فتوى. وإذا سمع بفتوى مخالفة طعن في من قالها وقال هذا خرف، هذا كذا، هذا كذا، هذا ليس بعالم، وهكذا. فيتم الطعن في العلماء ويتم الاختلاف، ولا تزيدهم الفتوى إلا تخبطا وإلا لخبطة وإلا اختلافا وتنازعا. لكن الذي نعتقد أنه الصواب، والذي نقوله من قلوبنا أنه ينبغي أن ينتقى أهل العلم الذين لا يعرفون بتعصب ولا بتحزب ولا بتوجه إلا لكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت سابقا إن هذا أمر لا يجهل ويمكن معرفته بسهولة ويسر، ثم بعد ذلك تطرح المسألة للتحكيم بينهم بعدما تبين وجهات النظر. ثم بعد ذلك ينبغي إذا خرج هؤلاء، ما دمنا قد ارتضيناهم أن يحكموا بيننا، ينبغي إذا خرجوا بحكم أن نلتزم به، لأنه لا شك سيخرج مخالفا لهوى بعض الناس. لا شك أنه لا يمكن أن يتراضى الخصمان على حكم الحاكم، بل لا بد أن أحدهما سيكون يعني غاضبا، أو لكنه ينبغي أن يستسلم وينبغي أن يسلم. نعم، لا 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 شك أنه عندما يأتي الحكم مخالف لما تريد، لا شك أنك ستحزن أو لن يعجبك، لكنك ينبغي أن تسلم ما دمت قد اتفقنا على أهل العلم وعلى أهل الفتوى وعلى من يفتي. الواجب على المتخاصمين أن يلتزم بالحكم بعد ذلك ولو كان مخالفا لأهوائهما، إرضاء لله عز وجل وإرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا طريق لمعرفة حكم الله عز وجل في المسألة إلا بالرجوع لأهل العلم. لأن القرآن كما قلنا يأتي بالقواعد ويأتي بالأسس، ثم يتفقه العالم ويعرف كيف يضع تلك القواعد على المسائل المختلفة. إن من يقرأ القرآن أو السنة قراءة سطحية لا يستطيع أن يعالج القضايا والمسائل وأن يدخل تحت أحكام الكتاب والسنة القضايا التي تجد، وإنما يستطيع ذلك العالم الممارس الذي مارس الفقه ومارس الفتوى وتمرن على قضايا الكتاب والسنة وعرف الأصول والقضايا المختلفة التي يعالجها أهل العلم، فعرف مداخل الكتاب ومخارجه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه ونصه وظاهره وغير ذلك مما يدرس ويفهم في أصول الفقه. فيضعون المسائل الواقعة، المسألة هكذا، أن يعلموا الواقع معرفة جيدة وهم يعايشونه ومعهم معرفة بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطبقون تلك المعرفة على تلك القضايا فيخرجون بأحكام أن هذا لا يجوز وأن ذلك يجوز. وهذا اجتهادهم في النهاية، ليسوا معصومين، لكنك مأمور بالاحتكام إلى الحاكم، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وكلما كان عدد العلماء أكبر يرجى أن يقعوا على الصواب إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان حاكما، إذا كان متمكنا، فإنه حينئذ له الحق أن يجتهد فيصيب فيحصل على الأجرين، أو يجتهد فيخطئ فيحصل على أجر واحد، وهذا هو ما نحن مأمورون به. ولذلك إذا وقعت بين إنسان وإنسان قضية من القضايا لا يحكم فيها أحدهما، وإنما يتحاكمان إلى حاكم، ثم بعد ذلك يجري الحاكم ما أمر الله عز وجل في اعتقاده وفي فهمه، ويلتزم الطرفان فينتهي الخصام وينفض النزاع بفضل الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمة على كلمة سواء. اللهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين، اللهم اجمع الأمة على كلمة سواء يا رب العالمين، اللهم اجمع الأمة على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم كرمك يا رب، اللهم كرمك، اللهم فضلك، اللهم رحمتك، اللهم ارحمنا جميعا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمع القلوب والأفئدة على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم نجي الأمة من الفتن يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا، اللهم باعد بينه وبين الفتن يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والكاذبين والمتآمرين، اللهم ردهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين والمخادعين والمتآمرين، ردهم خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجمعنا على أمر رشد يرضيك يا رب العالمين، اللهم اجمعنا على أمر رشد يرضيك يا رب العالمين، اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم اجمع قلوبنا على الحق، اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم دماء الموحدين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا حول بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين، في غزة، حول بيت المقدس، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في العراق، في جميع البلدان يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والخير، اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أخلص نياتنا يا رب العالمين، اللهم وجهنا لما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.